بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النساء نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره. هذا أمر من الله عز وجل لأهل الإيمان بالإيمان به سبحانه وبرسوله إلى آخره. وقد استشكل بعض العلماء، أو يرد هنا سؤال، كيف يأمرهم بالله، يأمرهم بالإيمان وهم متصفون بذلك؟ والجواب أجاب غير واحد من أهل العلم أن المراد بذلك المداومة على ذلك والثبات عليه وتكميل الناقص. فإن الإيمان شعب، ومن المعلوم أن هناك أمور كثيرة تخفى على بعض الناس، فحينما يتعلم الإيمان وحينما يزداد في إيمانه وحينما يطلب العلم وحينما يستمر على إيمانه وعلى تقربه إلى الله عز وجل، فإن هذا المراد بقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، أي اثبتوا وداوموا على الإيمان حتى الممات. وأنقل لكم بعض أو كلام بعض العلماء. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإسلام وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. هذا كلام ابن كثير. يقول السعدي رحمه الله: اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن بالإيمان، كقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وإما أن يوجه إلى من دخل في الشيء، فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد، ومنه ما ذكره الله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلاص والصدق وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. هذا كلام السعدي رحمه الله. الألوسي رحمه الله يقول: يا أيها الذين آمنوا خطاب للمسلمين كافة، فمعنى آمنوا بالله إلى آخره أي أثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه، روي ذلك عن الحسن إلى آخره. وقيل الخطاب لهم والمراد ازدادوا في الإيمان طمأنينة ويقينا إلى آخره. نعم، هذا ملخص كلام كثير من أهل العلم، وأن المعنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي اثبتوا عليه وداوموا عليه وكملوا ناقصه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، ورسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. هنا قال: والكتاب الذي نزل، وبعدها قال: والكتاب الذي أنزل. ذهب بعض العلماء أنه قال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، فلذلك قال هنا نزل، وقال بعدها والكتاب الذي أنزل. وهذه المسألة سبقت في أول سورة آل عمران، وذكرت الخلاف في ذلك. بينما بعض العلماء قال جاء في صلة وصف الكتاب الذي نزل على رسوله بصيغة التفعيل، وفي صلة الكتاب الذي أنزل من قبل بصيغة الإفعال تفننا. ما معنى تفننا؟ تفننا في العبارة، أو لأن القرآن حينئذ بصدد النزول نجوما، والتوراة يومئذ قد انقضى نزولها. ومن قال لأن القرآن أنزل منجما بخلاف غيره من الكتب فقد أخطأ، إذ لا يعرف في كتاب نزل دفعة واحدة. هذا كلام ابن عاشور، وقد سبق الخلاف فيها في أول سورة العمران فلنعيده. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، وأي ضلال أبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم وسلك الطريق الموصلة إلى العذاب الأليم. واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر بجميعها لتلازمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض. من فوائد الآية وجوب الثبات على الإيمان. من يعطينا آية تشبه هذه الآية؟ اهدنا الصراط المستقيم، لأنه يرد سؤال كيف يأمرنا بالاستقامة ونحن متمسكون ومستقيمون على الإيمان. جوابنا على ذلك في تفسير سورة الفاتحة، وأن الإنسان بحاجة الهداية في كل وقت، والإيمان يتجدد، والإيمان شعب، والإنسان يجهل أمور كثيرة. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا للإيمان والعمل الصالح في كل وقت بوقته. فهناك أمور كثيرة نجهلها. أضف إلى ذلك كثير من العبادات لا نطبقها كسلا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ يعني مثلا قد نتكاسل عن صلاة الضحى، قد نتكاسل عن قيام الليل، قد نتكاسل عن الجهاد. فمعنى أهدنا الصراط المستقيم أي وفقنا لهذه العبادات والطاعات. كثير كثير من الطاعات نجهلها، كثير من الطاعات نتكاسل عنها. الإنسان بحاجة إلى الثبات، إلى الاستقامة، إلى بحاجة إلى ما يثبته. فالإنسان بحاجة إلى سؤال الهداية في كل لحظة. فإذا من فوائد الآية وجوب الثبات على الإيمان، وجوب تكميل الإيمان، أن القرآن منزل، علو الله عز وجل، أن القرآن نزل منجما، وجوب الإيمان بالكتب السابقة وفيها التحذير من الكفر. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اختلف العلماء في المراد بالآية، فذهب جماعة من أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة أنها في اليهود والنصارى، آمنوا مثل ما نقول بموسى والتوراة ثم كفروا، والنصارى آمنت بعيسى والإنجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بمحمد، وهذا ذهب إليه الطبري رحمه الله. وقيل الآية في الطائفة من أهل الكتاب، وقيل الآية في المنافقين، فإن منهم من كان يكفر يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يزداد كفرا. والصحيح والله أعلم أن الآية عامة في المنافقين وفي غيرهم. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عمن دخل في الإيمان ثم رجع عنه ثم عاد فيه ثم رجع واستمر على ضلاله وازداد حتى مات، فإنه لا توبة بعد موته، ولا يغفر الله له، ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا مخرجا ولا طريق إلى الهدى. وهذا الصحيح أن الآية عامة، سواء قلنا في المنافقين أو ممن يحدث من ذلك منهم من يهود أو نصارى أو غيرها. آمنوا ثم عادوا للكفر، ثم آمنوا ثم عادوا للكفر، ثم ازدادوا كفرا، نعوذ بالله، سواء في المنافقين أو غيرهم. وأنتم تعرفون الحديث المشهور في حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. من رواه؟ رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. فالآية على عمومها في كل شخص فعل هذا الفعل، ورجحه ابن عطية رحمه الله، وضعف من قال أن المراد بها اليهود والنصارى. فنقول نحن يعني على عمومها، وهي وإن كانت في المنافقين أظهر وأوضح، بدينه قال بعدها: وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. طيب، لم يكن الله ليغفر لهم، أي إذا ماتوا على الكفر، ولذلك جمهور العلماء على تقدير محذوف، أي ثم ازدادوا كفرا وماتوا على الكفر، لأنه معلوم من هذه الشريعة أنه لو آمن وكفر مرارا ثم تاب عن الكفر وآمن ووافى تائبا أنه مغفور له ما جناه في كفره السابق وإن تردد فيه مرارا. من فوائد الآية أن من لم يستقر الإيمان في قلبه يكون مآله إلى الردة، وفيها أن من مات على الكفر لا يغفر الله له. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر التبشير الإخبار بما يصر، ومن المعلوم أن التبشير غالبا يطلق على يسر الأمور السارة، هذا الغالب أنه يطلق على الأمور السارة. المنافقين، المنافق غالبا أن هذا العقاب في المنافق نفاق اعتقادي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين اعتقادي وعملي. المراد غالبا في القرآن النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار، الذي يظهر الإيمان الإسلام ويبطن الكفر والعداوة للإسلام. نعم، الحمد لله. بشر المنافقين، قلنا التبشير هو الإخبار بما يسر، فإن قال قال كيف قال بشر المنافقين مع أن التبشير المراد بالعذاب؟ نقول المراد هنا تهكما، تهكما بهم، كما قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، تهكما بهم. يقول ابن عاشور رحمه الله: ولما كان التظاهر بالإيمان ثم تعقيبه بالكفر ضربا من التهكم بالإسلام وأهله، جيء في جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم بالمسلمين، فجاء به على طريقة التهكم، إذ قال: بشر المنافقين فإن البشارة هي الخبر بما يفرح أو يفرح المخبر به وليس العذاب كذلك، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، أي عذابا مؤلما موجعا حسا ومعنى، بل عذابهم أخطر من الكافرين. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. من أقبح صفاتهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نعوذ بالله، كما قال ابن كثير: أنهم معهم في الحقيقة يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة ويقولون لهم إذا خلوا بهم: إنا نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، أي بالمؤمنين في إظهارنا لهم بالموافقة. وكذا على مر الدهور المنافق يوالي من؟ الكافر، ويساعده ويعينه ويحبه، نعوذ بالله. قال تعالى منكرا عليهم: أيبتغون عندهم العزة، أيطلبون بمولاة الكفار القوة والغلبة؟ والاستفهام انكاري، أي إن الكفار لا عزة لهم، فكيف يبتغى منهم؟ فإن العزة لله جميعا، أي العزة لله ولأوليائه، كما قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: من كان يريد العزة لله فلله العزة جميعا إليه يصعد، إلى آخره. قال ابن كثير: والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب الله عز وجل. من فوائد الآيات تهديد المنافقين بالعذاب الأليم، ولذلك لا يحرصون على المداومة على الذكر، ولذلك من علامات الإيمان المداومة على ذكر الله. لماذا؟ لأن المنافق يخشى من هذه الآيات، ومن المعلوم أن ابن آدم لا يحب أن يواجه بكلمات من فعل كذا ومن فعل كذا، وهذا واقع فيه، فالمنافق يخشى من هذه الآيات، فإن القرآن كثير يتكلم عن المنافقين، والمنافق لا يريد أن يسمع هذه الكلمات، وبشر المنافقين أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل نصدقن ونكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضل بخلوا به وتول فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقاه. ما يحب أن يسمع، ما يحب أن يسمع. إذا كان المسلم المقصر إذا كان يسمع الأغاني لا يحب أن يسمع أدلة التحريم الغناء، وإذا كان مسبل لا يحب أن يسمع أدلة التحريم الأسباب، فكيف بالمنافق مريض القلب؟ فتهديد المنافقين بالعذاب الأليم، وفيها وجوب الحذر من صفات المنافقين. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن صفات المنافقين، وخاصة في سورة التوبة وفي جميع القرآن، وجاء في السنة كذلك، فالمسلم أن يحذر منها، ويحذر من الصفات العملية. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. لماذا؟ لأنه إذا استمر عليها وداوم عليها بدأ يخلف ويكذب ويخون شيئا فشيئا، هذا يجر إلى هذا، هذا يجر لهذا. فوائد الحديث الآيات: خطر المنافقين يوالون الكفار. من فوائد الآيات أن من أقبح صفات المنافقين موالاة الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. أبدا ما يمكن يجتمع إيمان مع حب أعداء الله عز وجل. من فوائد الآيات أن من تولى الكفار ففيه نفاق، وفيها أن من ابتغى العزة من دون الله فهو ذليل، وفيها وجوب تعليق القلب بالله عز وجل. ثم قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم إلى آخره. وقد نزل عليكم في الكتاب، من هو؟ الله عز وجل. نزل عليكم في الكتاب، أين؟ في القرآن. ستأتي الآية، ستأتي ما هي المرادة، ما المراد من هذه الآية. وقد نزل عليكم في الكتاب، وفيه علو الله عز وجل، لأن النزول يكون من علو، وفيه أن القرآن منزل غير مخلوق. وقد نزل عليكم في الكتاب، وسبق لنا لماذا سمي القرآن كتابا، لا نعيده. أن إذا سمعتم آيات الله، حمد ما المراد بآيات الله هنا؟ الشرعية بدليل قوله سمعتم. ينبغي الإنسان ينتبه، هناك آيات يراد بها الآيات الشرعية والكونية لا إشكال، وهناك آيات يراد بها الشرعية من السياق، رسولا يتلو، المراد عليكم آيات الشرعية. فهنا قال أن إذا سمعتم آيات الله، المراد الآيات الشرعية. وحتى الآيات الكونية لو رأيت من يكفر بها فلا يجوز الجلوس معه، لكن غالبا بماذا يستهزأ ويسخر؟ الشرعية غالبا. أن إذا سمعتم آيات الله، أي الشرعية الوحي المنزل، يكفر بها. الكفر بآيات الله الشرعية بتكذيبها بمخالفتها، وما أكثره في هذا الوقت. أما سمعتم في هذه الأوقات من يقول ليس هناك ردة؟ نعم، يمكنون الردة التي هي أوضح من الشمس في ربيعة النهار، وهو أمر مجمع عليه، مجمع أجمعت الأمة إجماعا قطعيا أن من ارتد فإنه كافر، من بدل دينه فاقتله. ومع ذلك طلع بالقنوات من يشكك في ذلك ويقول يا أخي النصراني خله حر يصير نصراني، اليهودي يصير يهودي. نقول هناك فرق بين يهودي أصلي ومسلم ارتد، وهذا ليس موضوعنا، لكن المقصود أن الأمر مجمع عليه، ومع ذلك تجد من يستهزأ بآيات الله عز وجل، والأمثلة على ذلك كثيرة. يكفر بها ويستهزأ بها، أي تتخذ سخرية وهزوا، كان يستهزئ بالقرآن بأحكامه، يقول هذه أحكام قديمة ونحن أصبحنا قرية واحدة وكيف تقطع يد السارق إلى آخره مما هو معلوم، يسخر بيوم القيامة، يسخر بآدم بقصة الأنبياء، يقول هذه غير صحيحة إلى آخره. فلا تقعدوا معهم، نهي، فلا تمكثوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي لا تجلسوا مع الكافرين الذين يستهزئون بآيات الله حتى يتحدثوا بحديث آخر ويتركوا الخوض في القرآن، حتى يخوضوا، حتى تفيد الغاية بمعنى إلى أن يخوضوا في حديث غيره، وتأتي للتعليل، حتى تأتي للتعليل. قال تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لأجل أن ينفضوا، للتعليل هنا، لأجل أن ينفضوا. نعم، إنكم إذن مثلهم، أي ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيت الجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه. ولهذا قال: إنكم إذن مثلهم، أي في المأثم، في الإثم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، نزل عليكم في الكتاب. فما هي الآية التي أحيل عليها؟ الآية في سورة الأنعام، قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سورة النساء مدنية، والأنعام مكية، فهذه الآية، هذا من تفسير القرآن بالقرآن. وتعرفون قصة عمر بن عبد العزيز الذي جاء له بأناس يشربون الخمر في رمضان ومعهم إنسان صالح، ماذا قال؟ قال به فابدأوا به، واستدل بالآية. يقول القرطبي: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله: إنكم إذا مثلهم، فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. طيب، إذا تجنب أصحاب المعاصي أليس من باب أولى أهل البدع؟ أليس كذلك؟ فإن البدع أخطر وأخطر. يقول ابن الجوزي: وقد نبهت الآية على التحذير من مجالسة العصاة. قال إبراهيم النخعي: إن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيرضي الله بها فتصيبه الرحمة فتعم من حوله، وإن الرجل ليجلس في المجلس فيتكلم بالكلمة فيسخط الله بها فيصيبه السخط فيعم من حوله. ابن عاشور رحمه الله يقول: وفي النهي عن القعود إليهم حكمة أخرى. ابن عاشور رحمه الله استنبطها من الآية، وهي وجوب إظهار الغضب لله من ذلك. صح وخطأ؟ هو أمر بالقيام إظهارا للغضب. قال تعالى: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. متى؟ يوم القيامة. وفي هذه الآية أن المنافقين أشد من الكفار في العذاب، لأن الله بدأ به. إن الله جامع المنافقين والكافرين، وكذلك بدأ بهم في قوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. فجميع الآيات اللي فيها الجمع بين المنافقين والكفار يقدم الله فيها المنافقين. هذه فائدة، تجد الذي يقدم في العذاب، في العذاب يقدم المنافقين، إلا في آية واحدة في سورة الأحزاب: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لماذا؟ في العذاب قدم المنافقين، هنا قدم الكفار، وذلك لأن جهاد الكفار يكون بالسلاح علنا، وجهاد المنافقين يكون بالعلم والبيان وليس بالقتال. ولذلك بدأ جاهد الكفار، ما يبدأ بالمنافقين. لماذا؟ لأن الجهاد يكون لمن؟ كفار، لأن المنافق معنا في المجتمع المسلم، يمشي معنا ويأكل معنا ويقول أنا مسلم فما يمكن تقاتله، فبدأ بالكفار. أما حينما يتكلم عن العذاب يبدأ بالمنافقين. من صفاتهم الذين يتربصون بكم، من هم؟ منافقين، يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء، ينتظرون زوال دولتهم وظهور الكفر عليهم. فالتربص الانتظار، يتربصن بأنفسهن أن ينتظر. فإن كان لكم فتح من الله، أي نصر وتأييد وغنيمة وظفر وانتصار، قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم فأعطونا من الغنيمة، نحن معكم، نحن نعيش بينكم، نحن معكم ونقاتل معكم ونشارككم، نحن معكم، فأعطونا ماذا؟ من الغنيمة، من المال. وإن كان للكافرين نصيب، شوف في المؤمنين قال فتح، في الكافرين نصيب، سيأتي، لأن سيأتي كلام بن عاشور رحمه الله. وإن كان الكافرين نصيب، أي إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان، كما تعرفون اقتضت حكمة الله أنه أحيانا ينتصر كفار، هذه حكمة من حكم الله عز وجل. بل إن من صفات الرسل أن الحرب بينهم وبين أعدائهم سجال سجال، مرة ينتصرون ومرة ينهزمون، والعاقبة لهم، كما في حضر في غزوة أحد، هذه سنة الله في الحياة، لأنه مو معقول بعد الجيش الإسلامي ينتصر دائما، فإذا انتصر دائما فلا يعرف أهل النفاق، ليس كذلك؟ لكن اقتضت حكمة الله أحيانا يدال على المؤمنين لحكم له الحكمة، لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى. وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، من يقول ذلك؟ المنافقين يقولونه للكفار، أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم ونمنعكم من المؤمنين بأن ثبطناهم عنكم وتوانينا في مظاهرتهم حتى انتصرتم عليهم وإلا لكنتم نهبة للنواب. يقولون لمن؟ للكفار. نعم. وذلك يقول الرازي في تفسير الآية وجهان، الأول أن يكون المعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا لنا نصيبا مما أصبتم. الثاني أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في الإسلام، ثم إن المنافقين حذروهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطعموهم أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم، فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون ألسنا غلبناكم على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى أمركم، فلما شهدتم صدق قولنا فادفعوا إلينا نصيبا مما وجدتم. المنافق ماذا هدفه؟ المادة. هدفه ماذا؟ المادة والمال والغنيمة. قال الرازي لماذا قيل لماذا سمي ظفر المسلمين فتحا وظفر الكفار نصيبا؟ قلنا تعظيما لشأن المؤمنين واحتقارا لحظ الكافرين، لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له أبواب السماء حتى تنزل الملائكة بالفتح على أولياء الله، وأما ظفر الكافرين فما هو إلا حظ دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم في الدنيا والعقوبة في العاقبة. قال ابن عاشور وجعل ما يحصل للمسلمين فتحا لأنه انتصار دائم، ونسب إلى الله لأنه مقدره ومريده بأسباب خفية ومعجزات بينة. قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة، لأن يوم القيامة الحكم على الظاهر، صح؟ بالسرائر. أما في الدنيا فالحكم على الظاهر، في الآخرة الحكم على البطون، على ما في القلوب والصدور. وأما في الدنيا فالحكم على الظواهر، فالله يحكم بين القيامة، تظهر النيات يوم يكشف تكشف النيات وتظهر النيات وحصل ما في الصدور حصل ما في الصدور أي ظهر ما في الصدور. يوم القيامة يعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق يعلم يوم القيامة لو علمت مهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. تهديد لكل أحد إن يوم القيامة سيظهر ما في القلوب. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يبطن الرياء أو النفاق أو الحسد أو غيرها، مع أنه غالبا يظهر في الدنيا غالبا، لكن المقصود الظهور النهائي متى؟ يوم القيامة. ولا غالبا من يكون مخلصا تجد أن الألسن تلهج بالدعاء له. غالبا المخلص يوفق، ما كما قال عثمان ما أسر أحدا سريرها إلا ظهرت على فلتات وجهه. لكن يوم القيامة يحكم الله عز وجل بمن انطوت عليه ضمائره من النفاق والبغض للحق وأهله. ففي هذا اليوم تنكشف الحقائق وتظهر الضمائر، وإن حقنوا في الدنيا دماءهم وحفظوا أموالهم بالتكلم بكلمة الإسلام نفاقا. لماذا لم يقتلهم النبي حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، فقيل المراد يوم القيامة، هذا القول الأول. لماذا قالوا بهذا القول أصحاب هذا القول؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قيل هذا متى؟ يوم القيامة. معروف يوم القيامة لا يكون للكافر سبيل للمؤمن. طيب من قال بهذا القول؟ لماذا قال به؟ قصدك أنه يحدث أحيانا أن يكون للكافرين سبيل ينتصر الكفار. وفي الواقع أن هذا القول فيه نظر، لأنه يوم القيامة ما في إشكال، أليس كذلك؟ في إشكال؟ لا، واضح الأمر. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أقوال، منهم قال لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دولة المؤمنين ويذهب آثارهم ويستبيح بيضتهم. نسمع لابن كثير والسعدي. يقول ابن كثير رحمه الله وذلك باستئصال بالكلية، ما يستأصل الإسلام كلية. وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على الكفار أو المنافقين، وإن حصل لهم ظفر في بعض الأحيان على بعض الناس، فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة ولن يسلطوا عليهم استيلاء. هذا رأي من؟ ابن كثير. السعدي رحمه الله قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أي تسلطا واستيلاء عليهم، بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين ودفع لتسلط الكافرين ما هو مشهود بالعيان، حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا يكونون مستصغرين عندهم، بل لهم العز التام من الله، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. هذا القول الثاني. أما يوم القيامة فهذا أمر معروف، فنقول إذن في الدنيا والآخرة. لكن هذا لا يمنع أنه في الدنيا قد يهزم الجيش الإسلامي، لأن سنة الله بالحياة يعني الحرب بين الحق والباطل. من فوائد الآيات أن القرآن منزل، تحريم الجلوس مع الذين يستهزئون بآيات الله، تحريم أو أن الحكم معلق بالسماع. من فوائد الآية أن المشارك لفاعل المنكر كفاعل المنكر، وإذا كان يجوز إنسان يحضر دعوة فيها منكر إلا أن ينكر. ومن فوائد الآية وجوب مغادرة المكان الذي يكفر فيه بآيات الله، وفيها تحريم التعاون على الإثم والعدوان، وفيها أو في الآيات الحذر من جلساء السوء. ومن فوائد الآيات بيان شدة عداوة المنافقين للمؤمنين. وفي الآيات أن الجزاء والحكم بين الناس يوم القيامة، إثبات الجزاء والحكم بين الناس، وفيه أنه ليس للكفار سبيل على المؤمن. ممكن نزيد الكلام وضوحا أنه لو انتصر الكفار على المسلمين وكان المؤمن تقي، لو سجن وعذب إن كان يعتز بدينه فهو منتصر عليه، فإن المسلم حينما مثلا يهزم أو يسجن فإن أكثر الناس هذا انتصار له، ليس كذلك؟ انتصار له بما في قلبه من الإيمان والثبات والنصر والعز. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.